العالمين يا رب العالمين. وما زالت المحاضرات مرة عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل، وسنتحدث إن شاء الله عن فضل الدعوة وحاجة الناس إليه. الدعوة إلى الله شأنها عظيم وأمرها جسيم وثوابها عظيم، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم القدوة في هذا الأمر العظيم والأئمة في ذلك، وهي طريقة أتباعهم إلى يوم القيامة. والحاجة إليها بل الضرورة معلومة قائمة، فالناس في حاجة ملحة إلى من يبصرهم في دين الله عز وجل، لا سيما في هذه الأوقات التي اختلط فيها الحابل بالنابل ونطق فيها الرويبضة، ويعني نرى في هذا الزمان موت كثير من أهل العلم، وهذا من علامات الساعة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وأنا لا أريد من إخواني أن يكونوا كالريشة فيما هب الريح يتأثروا بأي أقوال، إنما يجب أن يكون الأخ على علم والأخت كذلك، حتى يعني نقف على أرض ثابتة راسخة. والناس في أمس الحاجة إلى من يبصرهم في دين الله عز وجل، لكن إنسان مثلا يظل طيلة حياته لا يحسن الصلاة، رجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أساء في صلاته في حديث المسيء صلاته، فلما صلى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى فسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والله ما أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. يمكن إنسان منا يعلم الناس الصلاة، الصيام، الحج، مثلا فقه البيوع، يتحدث في السيرة، يتحدث في التاريخ الإسلامي، يصحح المفاهيم التي انتشرت عند كثير من الناس من بدع وخرافات إلى آخره، فكل يدلي بدلوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. زين الكل يتكاتف في نصرة هذا الدين حسب طاقة كل واحد منه. سبحان الله، جيش بقى نقع في اللائمة على الدعاء فقط، الدعاء قصروا، المشايخ فرطوا، وعلماء الأزهر كذا وكذا، أين أنت وأين أنا وأين إخواننا وأين أخواتنا وأين جهد كل واحد منا في سبيل الزود عن هذا الدين المبارك. والناس أيضا في حاجة إلى من يأخذ بهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم من دعوتهم إلى التوحيد، ونبذ ما يضده من الأعمال والأقوال إما بالكلية أو كمال الوجه. وأنا لا أريدك أن تقف على عيوب الناس كثيرا، يعني كثير منا خاصة في بداية استقامته يبدأ ينشغل بالناس، فلان بيكذب وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. سبحان الله، اجتهد في أن يكون نقدك عملي، فلان اللي بيكذب ده ألف قلبه واجتهد عليه وعالج الكذب عنده، فلان اللي بيصلي خطأ أو فلان اللي بيقسم بغير الله وفلان كذا، اجتهد في أن يكون نقدك عمليا، تتحرك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الحق بدليله، بس مش مثلا كل واحد منا يسمع مثلا فتوى من أهل العلم أو كذا يقولوا أين الدليل، بأسلوب يعني غير مهذب أو غير ذلك، فين دليلك؟ لو ما جبتش الدليل سأطرح قولك مثلا خلف ظهري أو غير ذلك. سبحان الله، ما دمت ألفت أن هذا العالم لا يتحدث إلا بالصحيح أو غير ذلك فانتهى الأمر، تصدقه. لكن لو أردت المزيد، أردت فضلتك مثلا تبقى تطبع لهذا الدليل أو حتى أزيد أزداد علما أو كذا بأسلوب طيب، لكن مثلا أين دليلك أين كذا، وهذا أمر يعني انتشر في أوساط أو بين أوساط طلبة العلم، وأن يدعو الناس إليه أي إلى هذا العلم، يكون لكي يكون البيان سببا لخروج الناس من ظلمة الجهل وقيام أمورهم في الدنيا والدين على ما أمر الله به سبحانه وتعالى، إذ الجهل له عاقبة وقيمة على العالم كله، فبالجهل يشرك به سبحانه، وبالجهل يلحد في أسمائه وصفاته، وبالجهل يحرف الدين كله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قبض العلماء يسقى رؤوس جهال فيفتوا الناس بغير علم فيضل ويضل. فعلى هذا تكون الدعوة سببا رئيسا في صلاح العالم واستقامة أمره وحفظه من كل ما يفسد حاله، ولم يكون ذلك إلا بالحفاظ على الأمة في عقيدتها وقيمها وأخلاقها، وإحاطة ذلك بسياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمتتبع لآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقرأ قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والجواب لا أحد. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال بالتي أحسن يعني تلاحظ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والموعظة الحسنة، فهناك موعظة سيئة وهناك موعظة حسنة، والتقييد هنا للموعظة بالحسنة. وجادلهم بالتي أحسن، يبقى حتى مجادلة أهل الكتاب أو أهل الكفر أو أهل البدع والأهواء بالتي هي أحسن. ليش الإنسان يغضب غضبا شديدا، أو مثلا يقول لإنسان لو أنك تكلمت بهذا الكلام سأسفك دمك مثلا أو غير ذلك. وجادلهم بالتي هي أحسن. فأحسن الناس قولا وعملا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته، وهذا الجنس من الناس هم أحسن الناس، وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس. خير الناس أنفعهم للناس، يعني أنا عايزك تقيس نفسك بمنفعتك للناس، سواء منفعة دنيوية لا حرج، سواء شفاعة مثلا تشفع لإخوانك لا حرج، سواء تنفعهم بعلمك بأمرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يبقى اجتهد في أن تكون نافعا للناس بفضل الله، فخير الناس أنفعهم للناس. فمن أراد أن يكون من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعوة إلى الله على بصير، مش مثلا أدعو إلى الله من خلال تجربة أو من خلال غيب تسلل إلى نفسي، أو مثلا حقد على إنسان أساء إلي أو غير ذلك، أو زعلان من واحد أو مطالع على المنبر وعمل عليه خطبة مثلا، ما ينفعش. يبقى أنت تدعو إلى نفسك، عايزك تدعو إلى الله. وطبعا يعني أجل إخواني على أن يدعو لأنفسهم، لكن إحنا نحذر، لممكن الإنسان يدعو إلى نفسه عشان يظهر فضله أمام الناس أو العلم أو غير ذلك، لكن الدعوة إلى الله عز وجل. والإنسان يا إخواني يجتهد في أن يدعو على بصيرة، على بصيرة، أن تكون عالما بالحكم الشرعي، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، برضو تقدم زي ما هنشوف في باب النصيحة، تقدم النصيحة بصورة طيبة وتصبر. أنا عايزك تصبر. فالمدعو صيد. زمان لما كانوا يأتون مثلا، يأتي الصياد ليصطاد مثلا، بيضع الفخ ويضع فيه الطعم على بعد تقريبا 300 متر من الطير، بنحط الفخ طاير على بعد 300 متر ويبدأ يدرج للطير من بعيد مثلا، ويبدأ سبحان الله يؤذ الطير أذى لغاية ما يرى الطعم ويصطاد هذا الطير. فأنا أريدك أن تعتبر الذي تدعوه صيد، تؤلف قلبه، توجد جسورا دعوية، يطلب منك طلب أو اثنين سبحان الله من غير ما تكلمه في أي حاجة، تغزو قلبه. لو أنك أمرته بأي أمر خلاص، يقول لك فلان جزاه الله خيرا، ده كذا ده كذا إلى آخره بفضل الله عز وجل. لكن أبدأ يعني أدعو فجأة كده بغلظة أو جفاء أو غير ذلك، يعني الاستجابة تكون من القلة بمكان. فمن أراد أن يكون من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة، حتى يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، فله بذلك مثل أجورهم ولو كانوا ملايين، فهذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يبقى من دل على خير فله مثل أجر فاعل. انشر أي معلومة، أي شيء يفيد المسلمين، يبقى بفضل الله في ميزان حسنات. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه لفتح خيبر، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. عايزين يعني ننتقل على كلمة حمر النعم، يعني بعضنا ممكن في الزحمة كده يقول لك حمر النعم أو حمر النعم، لا، حمر النعم. حمر جمع أحمر، النعم اللي هي الجمال الحمراء التي كانت من أحب وأغلى وأثمن أموال العرب. يبقى حمر النعم. فأي فضل؟ نعم النعم، اللي الجمال الحمراء، الحمر جمع أحمر، النعم اللي هو الجمال الحمراء، الجمال من النعم. النعم إذا أطلقت تطلق على البقر والجاموس والخراف وهلوم جرام، كل ذوات الأربع التي تأتوها. فأي فضل يحوز الداعية إلى الله؟ إنه فضل عظيم وأجر كريم من رب عفو كريم. فجزاء الدعوة خير من الدنيا وما فيها، فالدعوة لها مكانة عظيمة، إن هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فهي من أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها أتباعه. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الدعوة على بصيرة، واحمد الله على أنك يعني من أتباع هذا النبي المبارك. فهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقهم، فهم أهل النظارة والبشارة، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل إن الدعوة إلى الله تعد من حقوق لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فالدعوة من أكد مبادئ الدين وأعظم واجبات الشريعة وأظهر شعائر الملة، ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بالقيام بها وإظهارها وتعظيمها وتكميلها بحسب الاستطاعة. يبقى كل واحد على قدر فقط دعوة العالم المجتهد غير دعوة العالم غير المجتهد، غير مثلا دعوة طالب العلم غير دعوة المتعلم على سبيل النجاة، غير اللي عارف مسألتين ثلاثة ويدور بهم على الألاف. ممكن واحد يعرف ألف مسألة ولا يعلم بها أحدا. فالبركة في نشر هذا الخير بين الناس. والعلم إن لم يجتهد علماؤنا ويكتبون، سبحان الله، العلم كابن كثير الذي ضاع بصره لما كان يكتب جمع الأسانيد، سبحان الله ضاع بصر عشان يوصل لك أبلا. هل كان في مثلا مخيلة هذا العالم المبارك ان علمه حينتشر هذا الانتشار؟ يعني من اي مكان الان بتدخل مثلا على الشبكة وتجيب جمع الاسانيد مثلا وتطلع على هذا العلم، تطلع على شرح النووي مثلا، شرح صحيح مسلم للنووي مثلا، سبحان الله فتح الباري لابن حجر الى اخره. شوف كيف انتشر هذا العلم بإخلاص هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى. لو قطع هؤلاء في أماكنهم وما حدثوا وما نشروا هذا الخير ما وصل إلينا. ويجب أن نكون امتدادا لهؤلاء الأماجد. أنت تجتهد في نشر العلم بفضل الله تبارك وتعالى. بل إن الدعوة إلى الله، وصلنا إلى هذا الأمر، وعلى قدر ما يحصل من تقصير في أمر الدعوة وإضاعته وإهماله يكون النقص وتحدث الفتن ويظهر الفساد في الأرض. ولهذا جعله الله من أعظم فرائض الدين وأوجب أمر الدعوة على عموم المسلمين كل على حسب حالته، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث تميم الدري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أهداف الدعوة إلى الله عز وجل: لازم أضع هدف من أي عمل أعمله. والله أنا جيت المعهد، إيه هدفي من المعهد؟ أنا يقال علي داعية وشر لي بالبنان، وأجي مثلا أشمخ على إخواني، وأنا أنت عارف إيه أنت، ده أنا بدرس معهد إعداد الدعاء وأنا كذا وأنا قرأت كذا. لا لا، أنت جاي المعهد عشان تتعلم على سبيل النجاة، تعرف أمور دينك، تعرف الدين الصحيح، ثم بعد ذلك تنطلق بالدعوة إلى الله عز وجل. الهدف من الزواج مثلا كذا وكذا، الهدف مثلا من دعوة فلان كذا وكذا، تضع لنفسك هدفا. ما تيجي مثلا داخل في الدعوة مثلا وكنت قائما على مسجد من المساجد إلى آخره، حط لنفسك هدف. جيش مثلا أبقى صورة فقط. وللأسف كثير من الدعاء أصبحوا صورا، حاطط الجدول في المسجد بس على الحائط، السبت سيرة والحد مش عارف تاريخ إسلامي والاثنين كذا والثلاث كذا والأربع والخميس راحة الإمام، وكله راح إلا من رحم ربي. سبحان الله، أجي مثلا عندي مرتع خصم درس مثلا بين المغرب والعشاء في المسجد الفلاني، وما شاء الله ممكن أبدأ بعد صلاة المغرب وأقعد ساعة أو ساعة وعشر دقائق أتكلم في أمر وفيه حقه. أجي مثلا قبل العشاء بربع ساعة أشرع في الدرس. ليه؟ لماذا لا أستغل الساعة أو الساعة وعشر دقائق وأبذل العلم النافع لإخواني أو غير ذلك؟ بعض الناس يقول لك أصل اللي قاعد 3 4 أو 20 أو 30 قليل. لو واحد فقط. ابن عثيمين رحمه الله كان بيبدأ الدرس بواحد وعاش حتى تلفت عليه قلوب الناس بفضل الله عز وجل ويذكر بالخير رحمه الله رحمة واسعة. وغيره من أئمتنا كل واحد بيبدأ يبدأ هكذا سبحان الله، لكن مع الحرص ومع المواظبة وغير ذلك الناس سيعرفون صدقك. لكن أنا مثلا جيت المحاضرة النهاردة وغبت 3-4 أسابيع وبعد كده جيت بعد نصف الوقت، هاجي لي ناس من مثلا أماكن بعيدة يقول لك خلاص الراجل ده موعده مش منضبط، وعيب وعار علينا أن يسبقنا أعداؤنا. إن يبقى الموعد عندهم منضبط، يجي مثلا الكافر الذي لا ملة له الساعة 8 يبقى 8 بالثانية، وإحنا 8 تبقى 8 وربع أو 8 ونص، ولا مانع إن هي تبقى 9، ومش عيب إن يبقى 8 في اليوم اللي بعده سبحان الله. فعايزين يا إخواني ننضبط ننضبط نستقيم على منهج الله تبارك وتعالى. نشوف أهداف الدعوة إلى الله. وللدعوة أهداف ثلاثة: أداء الأمانة، إقامة الحجة، إنقاذ الأمة. وليعلم الدعاة أن الدعوة أمانة في أعناقهم حملهم الله إياها وهم مسؤولون عنها بين يديه سبحانه. تلاقي واحد مبتدع، واحد فاسق مثلا، سمع فيلم هندي مثلا أو أي أمر من الأمور المستقبحة، وكل ما يقابل واحد يقول له اديني وتنك، يقعد يحكي له الفيلم كاملا لمدة مثلا ساعة ولا يمل، والتاني تعالى ويقعد يحكي له تعالى ده أنا شفت كذا وكذا، وأهل الحق لا يحدثون بالحق إلا من رحم ربي. عايزين ننشر الخير ونعلم أن الدعوة أمانة، وأنت ستسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن علمه ماذا عمل فيه، العلم اللي انت حصلته هل نشرته أرحمكم الله، هل نشرته، هل حدثت به، هل انتفعت به. مش عايزين نبقى أبواب فقط، عايزين نتعلم وعاء مليء بالعلم وينضح بهذا الخير. ورأينا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ينتهزون الفرص ويؤدون واجبهم في نشر الدعوة إلى الله. والداعية لا يحجزه عن الدعوة شيء. شوف سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى آبائه يوسف أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعو إلى الله في السجن، مجرد ما يأتي رجلان يسألانه في رؤيا رأياه يبدأ ينتهز الفرصة ولا يخبرهم بالرؤية إلا بعد أن يصحح لهم ويتحدث عن التوحيد الخالص. والتوحيد هو أول ما نهتم به، تطبق للناس عقيدتهم، ثم بعد ذلك حدث بما شئت في الفقه في السيرة في كذا، المهم تطبق للناس توحيدا. من هم الدعاء؟ أي إنسان يقرأ كلمتين ويتحدث بداعية إلى الله عز وجل؟ لا لا، ده احنا سبحان الله يعني في مش مثلا لفظة الداعية، ده في مفكر، مفكر يقول لك المفكر الإسلامي كذا، مفكر يعني ليه آراء بقى واجتهادات وغير ذلك، ممكن يبقى هذا المفكر أجهل من دابته التي يركب سبحان الله، يعني المفكر الإسلامي كذا وكذا، ويبدأ ينفذ السموم. لكن طبعا هناك أجلاء من علمائنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارهم. الدعاء هم الأشخاص الذين يحملون هم الدعوة إلى الله ويدعون الناس بأعمالهم قبل أقوالهم، وبسلوكهم وحسن سيرتهم قبل خطبهم ومحاضراتهم. ولهذا كان الاهتمام بتربية الدعاة وتدريبهم أمرا لابد منه، لأن الدعاة هم القدوة الحسنة التي ينظر الناس إليها ويتطلعون إلى خلقهم ومعاملاتهم على أنهم المثل الذي يحتذى والأسوة التي لا يرضون عنها بديل. مش بقى مثلا واحد يستفزني مثلا أو يستثيروني بكلمة وأنا على المنبر أبدأ أخرج بقى ما أخبره أو في درس أو غير ذلك أو في طريق وأنا راكب السيارة أو شأني أن أنا شرح امرأة على طول كسر الإشارات ومفيش حاجة بتحجزني. الناس بينظروا إليك سبحان الله ويراقبونك، شوف الشيخ فلان هو كسر الإشارة سبحان الله، شوف فلان فعل كذا، فلان عندما مثلا يستغضب يغضب بشدة وما فين الحلم وكذا وكذا وهكذا. يبقى أنت أصبحت في محل القدوة بفضل الله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الدعاء ويختار كل إنسان، يختار لكل إنسان ما يناسبه. وإحنا مشكلتنا عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نجيب داعية ونمسكه مدير حسابات مثلا، طب الداعية عايزين درس مثلا ما شاء الله، مثلا ايه عايزين خطبة طيبة، يعكف على الكتاب لكن بنرهقه كل شيء الداعية يعمله. عايزين مثلا عروس، روح لفلان. واحد عايز يتزوج، روح لفلان. واحد عايز يجمع صدقات، روح للشيخ فلان. واحد عايز يوزع صدقات، روح للشيخ هو اللي يوزع، وكله في كذا سبحان الله الى اخره. فارهقنا الدعاء بخلاف الاولى، هو امر طيب لكن فين مثلا الاخ الصالح اللي مثلا ليس له في الدعم يقدرش يقول درس ولا خطبة او غير ذلك، ده يديله صدقات يوزعه، يبحث حالات الى اخره. لنرهق الدعاء بخلاف الاول. هيجي الداعية ليلة مثلا خميس، تصل عليه مثلا الساعة 12، الحق فلان هيطلق امرأته بتاع حالا، يقعد الراجل ان شاء الله لغاية الفجر، ينام الفجر لغاية قبل صلاة الجمعة محضرش حاجة، هيضطر يكرر الخطبة السابقة. يجي بقى الجمهور يقول له يا عم الشيخ انت كل شوية تكرر وكل شوية، ما هو معذور معذور، انت السبب في عدم ترقيته. غير بقى اللي يتصل عليه يقول له تعالى ونسني شوية واحكي معك شويتين مثلا. فعايزين التخصصات. يبقى الداعية داعية، اللي بقى يجمع الصدقات يوزع الصدقات كذا، يبحث الحالات له في طريقه، يسير في طريقه وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، سفير الإسلام الأول بدأ يمهد المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو أسيد بن حضير، يدعو سعد بن معاذ، ما شاء الله يوطئ المدينة. فما كان هناك بيت من بيوت الأنصار إلا ودخل فيه الإسلام بسبب بركة هذا الرجل المبارك. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام إلى اليمن، ويرسل معه أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان إماما، كان ذكيا، ما شاء الله من أفضل الناس قراءة للقرآن. يجي بقى يصوره حادثة التحكيم إن أبا موسى الأشعري ساذج ولا يفقه، وضحك عليه عمرو بن العاص وقال له اطلع وقول أنا سأخلع عليا كما أخلع هذا الخاتم من أصبعي، أو كما أخلع هذا السيف من غمده. ويطالع عمرو بن العاص يقول وأنا أثبت معاوية كما أثبت هذا الخاتم أو هذا السيف في غمده. طبعا قصة لا يصدقها الطفل الصغير سبحان الله. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى ماذا قال لهما؟ يسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. يبقى دايما انت مثلا انت واخ من اخوانك الافاضل ماسكين الدعوة مثلا في شركة، اتفقتم على منهج للدعوة. مش انا اقول يمين وهو على العكس، كل ما اقول مسألة ينازعني فيها. طب المسألة دي يسعها الخلاف؟ اه يسعها الخلاف، خلاص سبحان الله احكي الخلاف وانا احكي نفس الخلاف والناس تستقيم او تختار مثلا لو بيرجح او غير ذلك. لكن نيجي مثلا اثنين، اخ يقول كذا التاني يقول كذا، سبحان الله وانا اتعمد ان اخالفه، الله اعلم هل هذا من قبيل الهوى او لاحقاق الحق. نسأل الله ان يكون من قبيل احقاق الحق. لكن حتى لو من قبيل احقاق الحق بلاش نختلف امام الناس، يقول لك ده الشيخ فلان الاخ فلان يقول كذا والتاني يقول كذا، هقول لك خليني على عدم الاستقامة افضل، الناس دي حيرتني وهكذا. فالانسان يا اخواني تطاوع ولا تختلف. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وكان حديث عهد بالاسلام، سبحان الله. طيب عمرو بن العاص لسه يعني اسلم حديثا، لكن اهل بكر في الحرب وغير ذلك يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجيش ابو بكر وعمر. عمرو بن العاص كان اماما في القيادة وغير ذلك، يبقى هذا يولى. فهذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطي لكل انسان ما يستحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعة. وهذه مشكلة كثير منه. وقد اصبحت الدعوة فنا يحتاج الى دراسة وخبرة، واصبح الدعاة في حاجة الى دراسة اساليب الاعداء ليستعملوها ضدهم ويتجنبوا خطرها في اصحابها في اصحابهم. ولقد اصبح الدعاة يبنون اعمالهم على اسس علمية مدروسة تبحث اوضاع الانسان الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ثم يرسمون الخطط ويبدأون في التنفيذ. لهذا كان لزاما على الدعاة ان يتسلحوا بذلك فيدرسوا ما يدعون اليه دراسة عملية صحيحة، ويستعملوا سبل الاقناع المدعمة بالادلة العقلية والنقل. ونحن نتفوق على غيرنا. شوف على الاسلام كم ينفق من اموال للتنصير والتهويد والغزو الفكري وغير ذلك، والناس بتدخل في دين الله افواجا بفضل الله عز وجل، لاننا لا نستغل حاجات الناس. يروحوا مثلا لافريقيا وكذا يستغلوا حاجات الناس بالدواء والطعام وغير ذلك، لكن الناس سبحان الله اذا الفوا الاسلام والفوا حلاوة هذا الدين فبفضل الله تبارك وتعالى لا يمنعهم مانع. بعد حتى حادث 11 سبتمبر رأينا الملايين بيدخلوا في هذا الدين المبارك. نحن لسنا بحاجة الى استغلال الاوضاع النفسية ولا الظروف الاقتصادية لمن ندعوهم، بل نحن نقدم لهم راحة قلوبهم لتزول اوضاعهم النفسية، ونقدم لهم المعونات لتتحسن ظروفهم الاقتصادية، ثم ندعوهم وهم في كامل صحتهم وانسب ظروفهم، عندئذ يتضح لهم الحق ويدخلون في دين الله افواجا. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلم. وهكذا ينبغي للداعية ان يكون صحيحا في دينه، مؤدبا مستقيما عادلا بعلمه، ليكون الناس اليه اسكن والى قبول دعوته اقرب. والدعاة هم المتبعون المستبصرون لكتاب الله عز وجل، ارحمكم الله، هم المتبعون المستبصرون لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فدائما ديدنك الكتاب والسنة، تسير مع الكتاب وتتأسى بسنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم الذين يعبدون الله بما شرع ويدعون إلى الله عز وجل بمنهجه وبمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ويتبرؤون من عبادة الطواغيت والقبور كما يتبرؤون من العصبية للمذاهب وآراء الرجال، يعرفون الرجال بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال، يدورون مع الكتاب حيث دار ويزالون مع السنة أينما زالت أينما كانت، يعني يعبدون الله عز وجل وحده بكل أنواع العبادة ولا يشركون به شيئا ولا يتخذون له ندا ولا ينازعونه شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تخصه جل وعلا، ويسمونه بما وصف وسمى به نفسه ووصفه وسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تمثيل يعني أقول الله عز وجل يسمع كسمع فلان، التكييف الله عز وجل يسمع كأي سمع، التعطيل الله عز وجل يسمع بلا سمع. طب بدم يسمع بلا سمع مش حد الله سبحان الله هكذا أو لا يسمع؟ زي مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وكماله، ينزل الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. جيش بقى واحد يقول ايه استوى يعني استولى، استولى استولى على العرش ممن؟ سبحان الله، من الذي يستطيع ان ينازع الله عز وجل؟ امر يعني لو انت حتى مش درس عقيدة السلف ويعني فكرت في هذا الامر قليلا مش لا تقتنع بهذا الامر. لكن استوى اصل مش عارف، ويستدلون ببيت شعر لشاعر مغمور الى اخره عشان يهدم سبحان الله صفة الاستواء. إذا كان ربنا قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك المجيء هنا مش مجيء الرب، لا مجيء القدرة أو كذا أو كذا. سبحان الله، كل هذا خطأ وتحريف للكلم عن موضع. إنهم الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه على الوجه الذي يرضيه وسلموا لحكمه ورضوا بقضائه وأحبوه ورسوله أكثر مما سواهم وراقبوه في سرهم وعلانيتهم وأحسنوا الظن به في كل ما يأتي ويذر واعترفوا بنعمه وآلائه وشكروه عليها وأثروه على ما سواه وضحوا أعظم تضحية من أجل نصرة دينه وإعلاء كلمته وتبليغ دعوته وأنزلوا حوائجهم به وحده واستغنوا به عمن سوى وأخلصوا لهم في الطاعة وتجردوا له في الدعوة واستعانوا به وحده وتوكلوا عليه دون غيره وخافوا عقابه ولم يرغبوا غيره ورجوا رحمته وثوابه واستحيوا منه أعظم الحياء وتأدبوا معه أيام الأدب ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه فحباهم الله بفضله وحصنهم بعنايته وحفظهم وأحبهم الله جل وعلا وحببهم إلى عباده فساعدوا في أنفسهم وجعلهم الله سببا في هداية وإسعاد غيره أحسنوا صحبة إخوانهم المسلمين وأحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم وكرهوا لهم ما يكرهون لأنفسهم، بذلوا لهم الفدا وكفوا عنهم الأذى، وكانت رغبتهم قصرا في إدخال السرور على قلوبهم، وآثرهم حتى بالشرف والجاه. يعني أنا مثلا غايتي أن يسعد إخواني أو غير ذلك، مش مثلا آجي على شركة وأحب أن أستأثر بكل شيء وغير ذلك، العلاوة أحب أن أخذها، المنصب أحب أن أخذها، سبحان الله أثر نفسي بكل خير وحدث ولا حرج عن إخواني. لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعزهم الله جميعا ورفع قدرهم ونصرهم ومكن لهم وأحسنوا معاملة الناس جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين لا سيما المسالمين المعاهدين حفظوا أو المعاهدين حفظوا عهدهم وعادوا مريضهم وقبلوا هديتهم وعفوا عن مسيئهم وتجنبوا الظلم والفحش معهم وحفظوا أنفسهم وحموا أموالهم وأعراضهم وإن خالفوهم ولم يطيعوهم ولم يوالوهم ولم يأخذوا عنهم ولم يستعينوا بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخذوا الجزية منهم ليشعروهم أنه لا عزة لهم ولا كرامة إلا بإسلامهم فيدفعهم ذلك إلى الإسلام ليعزوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. إنهم أهل الإحسان العام إلى القريب والبعيد وإلى الحبيب والبغير المحسن من الناس والمسيء إحسانوا إلى الجميع منهجا وقصدا لا رضا بالمنكر ولا حبا لأهله ولا سعادة بالباطن لا لا إنما ذلك بنية استئلافهم إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور رحمة وشفقة بخلق الله وتأدية لواجب الدعوة إلى الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الرجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عيينة بن حصن الفزاري، يعطي الأقرع بن حابس التميمي. عيينة بن حصن كان يعرف بالأحمق المطاع، يعني لما يرفع رواية كده مع 10-15 ألف يقول لهم يمين يا رجالة ماشي، شمال ماشي، يلا نحارب محمد ماشي. فكان يعرف بالأحمق المطاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب هؤلاء. سبحان الله، صفوان بن أمية لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل قال أعطاني محمد 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، ثم 100 ثم 100 فما زال يعطيني وهو أبغض الناس إلي حتى كان أحب الناس إلي. يبقى استئلاف قلوب الناس ممكن تؤلف قلبه بكلمة حانية، بموعظة طيبة، بمعلومة مفيدة، ممكن تؤلف قلبه بالمال. جيش مثلا تعرف ان فلان بيتبعه في الدرس او في الخطبة او غير ذلك من اجل انك تنفق عليه او تحسن اليه او غير ذلك، تيجي تحرجه امام الناس، تيجي عشان كذا وكذا، لا ربما يعني لما يتضلع من العلم ويذوق طاعة الله عز وجل انضم الى ركب الصالحين بفضل الله عز وجل. احنا في امس الحاجة الان في هذا الوقت الى ان ندخل اي انسان الى الخير، حظيرة الخير، والى حظيرة الاسلام المباركة حتى ينعم الناس اجمعون بالخير. انهم، وما زال الحديث متصلا عن الدعاء، انهم الذين سلمت نفوسهم وزكت عقولهم وطهرت قلوبهم فكانوا ارقى درجة في الانسانية واقرب الخلق الى كمال صبغة الله عز وجل. وانا عايزك تهتم بفضل الله تبارك وتعالى، تجتهد في ان تحصل الخير. مش عايزين نقعد نهتم بذكر عيوب الناس وانسى نفسي في هذا الخطاب، لنا نسيت تزكية نفسي وتربية نفسي وكذا وكذا، لا، انشغل بتزكية نفسي. اقرأ في كتب تزكية والتربية، عايزين نربي انفسنا على منهج الله تبارك وتعالى. الحكمة ضالتهم أن وجدوها فهم أحق الناس بها وأهله. طب أخ مثلا أخطأ خطأ أو مثلا أصابته عثرة، نقيل عثرته، عليكم السلام، نقيل عثرته، نؤلف قلبه، نعفو عنه. سبحان الله، يعني مصطح ابن أثاثة تكلم في عرض عائشة، وكان قريبا ابن خالة أبي بكر سبحان الله، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما تكلم فيرضى عائشة قال أبو بكر والله لن أنفق عليه فعاتبه ربه. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي وعاد إلى الإنفاق مرة ثانية. يقيلون عثرة الحكماء والعلماء ويؤثرون الحق. العالم الفلاني زل الزل الفلاني فبلاش أتبع، والعالم الفلاني أخطأ الخطأ الفلاني بلاش نتبعه، والثالث والرابع لن تتبع أحدا، ستتبع نفسك وانتهى الأمر سبحان الله. لكن كل إنسان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. شو العالم ما مثلا يفتي في 1000 مسألة ويخطئ في مسألة خلاص نقيل عثرته سبحان الله، لا نتبعه في هذه المسائل وفي المسألة التي أخطأ فيه. ليش أتتبع زلات العلماء وأتتبع رخص العلماء؟ لأن ممكن إنسان يتتبع زلات العلماء فيجتمع فيه الشر كله. ويؤثرون الحق عليهم في أدب جم واحتفاظ بمكانتهم وقدرهم وشرفهم، ولا تمنعهم زلة العالم من الاستفادة من علمه وخيره. لا يعبؤون بقلة الناصر والمعين ولا يستوحشون من قلة السالكين. يعني لو قل السالكون في هذا الطريق انتهى الأمر. حتى لو أنك واحد، لو في عمارة مكونة من 60 شق وانت الوحيد اللي بتنزل تصلي الفجر وتستشعر بالغربة، يبقى قل الحمد لله عز وجل الذي أكرمك بهذا الخير. أنسهم كله بالله رب العالمين، يكرهون الشهرة ويستوي عندهم المدح والذم في الحق. غايتهم في الحياة معرفة الحق وعيشه في نفوسهم وواقعهم وإبرازه للناس ليعرفوه فيتمسكوا به فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. يقبلون الحق ويطأطئون له الرؤوس ويفرحون به أيام فرح مهما كان شأن الصادع به كبيرا أو صغيرا عدوا أو حبيبا من أي طائفة كان ومن أي جماعة كان. لا يستعنون على النصيحة بل يعتبرونها هدية. عمر بن الخطاب كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. يجي واحد يقول له عيب في نفسي مثلا قل له جزاك الله خير أنا اجتهد في إصلاح، قل له شو انت مالك خليك في نفسك إلى آخره. لو هو مثلا بيهتم بأمور لا تفيده ممكن، مثلا زي ما الشيخ يعقوب حفظه الله جاء واحد بعد الدرس يقول له انت سنك كم سنة؟ قال له أقبل على شأنك خليك في حالك مش هذا لا يفيده. لكن مثلا هذا ينتقدك في أمر شرعي أو أخطأت في دليل أو غير ذلك ترحب به سبحان الله وتجتهد في أن تستعلي على نفسك بفضل الله عز وجل. لا يستعلون على النصيحة بل يعتبرونها هدية، ويعلمون أنهم بشر يخطئ ويصيب وأن زمن العصمة قد مضى إلا إذا شاء ربي شيئا. يعني المعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. سعادتهم بالنقد البناء المدعوم بالدليل الثابت الصحيح، سعادتهم بالصواب سواء بسواء، أنكروا ذواتهم وستروا كراماتهم وداروا الخلق على اختلاف عقولهم وصبروا على الأذى فيما بينهم وبين خلق الله وصانوا جوارحهم فيما بينهم وبين أمر الله. إن رأوا خيرا أذاعوه وإن رأوا شرا ستروه، وإن سمعوا خيرا وعوه وبلغوه وإن سمعوا شرا دفعوه. كانت الفتنة تستشري فإن وصلت إليهم خبرت في قلوبهم فلا تسمع لها حسا ولا خبرا. فما أعظم أثرهم على البشرية وما أعظم الدعاء لو كانوا كذلك ففازوا فوزا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.